والتقوى للمرء دواء والمسلم يهوى شرعته والمنهج بحر معطاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بعد أيام قلائل يهل علينا بإذن الله تعالى شهر ذي الحجة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. لابد من التعرف على الأشهر العربية وما ارتبط بها من أحكام شرعية، والأحكام إنما ارتبطت بالأشهر العربية كشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم وشهر الربيع، لم ترتبط الأحكام بشهر مارس ولا إبريل ولا شهر يناير، وإن كان طبعا الأمة لا تكاد تعلم إلا الأشهر الفرنجية. أما الأشهر العربية وكأن المعرفة بها طويت عبر سنوات طوال، ولا بد من دعوة ولا بد من تبصير الناس بما جاهلوه من دين الله والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامتهم. ونحن نحسن لأنفسنا ونحسن للخلق عندما ندلهم على حرمة الزمان، حرمة المكان، حرمة الأشخاص، عظم الأحداث. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حتى نرتفع لمستوى هذه الحرمات فلا بد وأن نتعرف عليها ابتداء، لا بد من إشاعة مفاهيم الهدى، لا بد من تقليل لمعاني الغربة. وقد بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء الناس يعرفون شهر إبريل وفي كذبة إبريل، شهر مارس فيه عيد الأم، شهر يناير ورأس السنة الميلادية، يحفظون ذلك عن ظهر قلب. وقد يجهلون أن اليوم مثلا هو يوم عاشوراء، أن يوم عرفات لابد فيه من كذا وكذا مثلا، أو ارتبط به سنن نتعرف عليها سنزداد بها هدى وتقى بإذن الله تعالى، والعمل بالسنن سيكون في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ليتنا في مدارسنا في بيوتنا نشيع هذه المفاهيم. مثلا نحن الآن في شهر ذي القعدة أوشك على الانقضاء على الانتهاء، وشهر ذي القعدة هو أحد الأشهر الحرم، وشهر أيضا من أشهر الحج، والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وربنا تبارك وتعالى اختص الأشهر الأربعة بمزيد تشريف وتكريم، قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأربعة الحرم هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله الذي تدعونه المحرم، والرابع هو رجب مضر. هذه الأشهر لها مزية تكريم وتشريف عند الله وعند من يعظم حرمات الله تبارك وتعالى. الطاعة فيها ليست كالطاعة في بقية العام، والمعصية فيها ليست كالمعصية في بقية العام، وبالتالي فهذه فرصة كبيرة جدا عند من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن ينيب الإنسان إلى ربه، أن يتابع الواجبات بالمستحبات، وأعظم الواجبات ترك المحرمات. أنا لن أفعل ذلك إلا إذا ارتسم في حسي حرمة الزمان، إلا إذا تعرفت على هذا الزمن الشريف سأسابق الريح في طاعة الله وأقول وعجلت إليك ربي لترضى. فهي أيام مباركة، وبالتالي أوشكت على الانقضاء على الانتهاء، أن نختم هذه الأيام بإحسان، هذا مطلوب، وإنما الأعمال بالخواتيم. ما نحتاج لمنظرين ولكتب كثيرة في التربية، فقط أن نشيع المفاهيم، أن نوضح للناس ما جهلوه، أن نتعرف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتابع العلم النافع بعمل صالح. الحسبة بسيطة جدا، لا تعقيد فيها ولا تحتمل الكثير من الفلسفات. نرفع الجهالة عن أنفسنا، والذي دعانا لأن نتعرف على مارس وإبريل، يعني هناك ما هو آكد وأهم لأن نتعرف على الأشهر العربية وما ارتبط بها من أحكام شرعية فقهية، الميقات الزماني للحج، يعني التعرف عليه مطلوب. كان الناس يهلون بالنسب في مثل هذه الأيام وارتبطت بها أحكام شرعية، والحج أعظم من الصيام. وكما ذكرنا بعد أيام قلائل بإذن الله تعالى سنستقبل شهر ذي الحجة، وهو أيضا أحد الأشهر الحرم وشهر من أشهر الحج، أو العشر الأول منه تتمة الميقات الزماني للحج. والحج له ميقات مكاني وميقات أيضا زماني، وبالتالي فأن تكون حرمة الزمان والمكان من الإنسان على بال، سنجد خير ذلك بإذن الله تعالى في الأقوال وفي الأفعال. شهر ذي الحجة هو نهاية العام الهجري، وبعده سنستأنف عاما هجريا جديدا يبتدئ بشهر الله المحرم، والإضافة للتشريف وللتكريم. هذه أيام أضافها ربنا تبارك وتعالى لنفسه كبيت الله وكناقة الله، والشهر هو شهر الله الذي تدعونه المحرم، شهر ذي الحجة الذي سيهل علينا بإذن الله تعالى. العشر الأول منه هي أفضل أيام العام على الوجه الصحيح، وهي التي أقسم بها سبحانه في كتابه، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فالعشر الأول هي المقسم بها. البعض قال العشر التي أقسم بها سبحانه هي عشر المحرم، هي عشر كذا. لا، في أصح أقوال أهل العلم العشر المقسم بها هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، والتي عناها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح وثبت عنه بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والله إن كان أرباب الدنيا لا يعرفون من الفرص والأوكازيونات إلا الأسعار الرخيصة وقطعة أرض رخيصة وسفرة إلى أمريكا تحصل من خلالها على بعض القروش، لا تأنى بحاجة لحسنة تثقل الميزان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا بحاجة لأن أتاجر تجارة رابحة مع الله، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذه أيام مباركات لها شأن كبير عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي فلا بد من الاجتهاد في طاعة الله في هذه الأيام. كل الطاعات متأكدة: الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، الصدقات، صلة الأرحام، الدعوة وتعبيد الدنيا بدين الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر الله، كل الطاعات متأكدة سواء كانت واجبات أو مستحبات. وأعظم الواجبات ترك المحرمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وفي الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فطريق فاصل ونعود بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ربنا تبارك وتعالى فضل بعض الأيام على بعض، وبعض الأشهر على بعض، وبعض الساعات على بعض، وبعض الملائكة على بعض، وبعض الأشخاص أيضا على بعض. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالعشر الأول من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام العام، العشر الأيام، وإلا فأفضل الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، هذه أفضل الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. أما بالنسبة للأيام فالعشر الأول من شهر ذي الحجة هي أفضل الأيام. ونحن عندما نذكر بذلك نما نذكر بعمل صالح نرجو به الأجر والثواب، بالمسألة تتطلب التكرار الوعظ والتذكير. ليس لنا أن نغير ولا أن نبدل في دين الله، الأشياء المهمة ما زالت مهمة. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، هو الذي يقول يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة يعني ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. فكان يذكر أمته صلوات الله وسلامه عليه، وما ترك خيرا يقرب الأمة من الله عز وجل إلا وأمرها به، ولا ترك شرا يبعد الأمة عن رضوان الله إلا وحذرها منه ونهاها عنه. ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه كلمة ودعوة لابد من تكرارها، والتكرار سنة ماضية في الخلق. يعني الإنسان عبارة عن نبضة عرق، خفقة دم، نفس يتردد. لما ننظر للشمس ينبغي لا أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، الليل يعقب نهار والنهار يعقبه ليل. فالتكرار سنة، وبالتالي أن نكرر الوعظ والتذكير بلا تغيير وبلا تبديل. هذا دين ودان به لله تبارك وتعالى، أن نركز على حرمة الزمان والمكان، حرمة الأشخاص، حرمة الأحداث. نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه أمر أن يقوم خطيبا في بني إسرائيل، قيل له وذكرهم بأيام الله، أي الأيام وما ارتبط بها من حوادث وأحداث تدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه، تدل على آيات الله تبارك وتعالى البينات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وبالتالي أن نذكر بما ذكر به الأنبياء والمرسلون، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذه تربية إيمانية كما ذكرنا، النفس لا يمكن أن تتربى تربية صحيحة ولا سليمة إلا على تعظيم الحرمات، تعظيم الشعائر والشرائع، أن تكون حرمة الزمان والمكان منا على بال. نحتاج، وخصوصا في هذه الآونة، آونة لها شأن كبير، انتقلنا من نبض الثورة إلى نبض السياسة، الكل صار سياسيا، الرجل والمرأة والكبير والصغير. انصرفنا عن كثير من الأذكار، انصرفنا عن تلاوة آيات ربنا والتدبر فيها، دروس العلم، انصرفنا عن الدورات العلمية، هجرنا المساجد، الدروس صار يؤمها قلة قليلة، الفضائيات لا ربما، لا أقول الفضائيات الدينية ودروس العلم فيها، لا لا، قناة الحياة ودريم والسي بي سي ونحو ذلك، وكل سياسة وسياسة قد لا تصفو على شيء، تمرض القلب. ولذلك الإنسان بحاجة لوقفة مراجعة، وقفة محاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نحن في أيام مباركات، يعني الكثرة، وخصوصا ممن وفق ربنا لحج بيت الله الحرام، بناس نسمع الكلام عن الحج وعلى الوفود التي ترد على بيت الله الحرام، بنطالع ونقرأ الوفود الفلانية مثلا حج القرعة سيكون بالطيران يوم كذا، بالطريق البري يوم كذا، أشياء بلا شك تبعث على تحريك القلوب على حنين تجاه هذه البقاع التي جعل ربنا تحريمها تحريما والتفريط في حقها تفريطا في حقه. فقال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أنا أتمنى لنفسي وأتمنى لإخواني ولأخواتي ولعموم البشر إن فاتتهم الطاعات والقربات ألا يفوتهم نية طيبة، دعوة صالحة. أنا لو استطعت أن أذكر نفسي وأذكر الدنيا بهذا المعنى وأردده في كل مناسبة، أو حتى لو قال البعض بمناسبة وغير مناسبة، أنا أراه من جملة الأعمال الصالحة. أنا قد أعجز مثلا أو يعجز غيري عن الحج، نفقات كثيرة، عنده أولاد، عنده عيال يطلبون الزواج مثلا بنات ونحو ذلك، مشاغل تمنعه من السفر مثلا، أولاد سيقوم على شأنهم، والدين مثلا يرعاهم، البعض سبق له الحج وبالتالي كان فيحج مرة ثانية. وإذا ما قيل هؤلاء جميعا حجوا بيت الله الحرام تعللوا بالمرض، تعللوا بالديون، وأنا أرى ذلك من جملة صور الخذلان أو حجب الأجر والثواب عن النفس بلا مبرر بلا سبب. وإلا فما الذي يمنعني من أن يتعلق قلبي بخالق الأرض والسماوات في جلب النفع ودفع الضر؟ لماذا أبخل أنا الرب الكريم؟ أعجز أنا عن نية طيبة مثلا أن أنتوي الحج، دعوة صالحة عساها تبلغني بيت الله الحرام؟ يعني لماذا لا نطمع في سعة رحمة الله تبارك وتعالى؟ ربنا هو الغني الحميد، هو القدير سبحانه، له ملك السماوات والأرض، السماوات والأرض وما فيهن ملك لله، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا الإجابة وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. وذلك لأن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، وبالتالي إذا ما طرح الحج أو تذكرت أو رأيت فلان سيحج أو حالة الظروف دون الحج لا أقل أبدا من دعوة صالح وأنت ساجد في جوف الليل وقت مثلا بين الأذان والإقامة آخر ساعة من يوم الجمعة. أوقات الإجابة كثيرة جدا، لن نعدم وقتا من أوقات الإجابة، ويكون الإنسان على طهارة تامة وبين يدي الدعاء صدقة ويتذلل لربه الكريم جل في علاه، يرفع أكف الضراعة، يلح على الله بالطلب، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكرر دعاء حتى والله لو لم يحفظ دعاء يقول: يا رب بلغني مثلا بيتك الحرام، يا رب أهني لحج بيتك الحرام مثلا، ساعدني على تأدية فريضة الحج مثلا. أي صيغة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل يقول: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ غير أني أسأل الله الجنة وأتعوذ بي من النار. قال: حولها ندنت، قد لا أحفظ أنا دعاء مثلا واردا مسنونا، فأدعو بمعناه والرب يقبل سبحانه. وإذا ما دعوناه، إذا ما رفع العبد يديه لم يردهما صفرا خائبتين، إما أن تعجل الإجابة وإما أن تؤجل، وإما أن يستدفع عنك من الشر والسوء بمثله. وبالتالي فلا داعي أبدا لطرح وعرض كل صور الاستفهام: إزاي وأنا سبق لي الحج، والحج مرة
ونسمع إجابات وكأنها فقهية وكأنه الفقه كله. ما أنا أدرك والله والكل يدرك أن الفريضة مرة، ولكن ما الذي يمنع من تكرار الحج؟ تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الإنسان مريض يشفى، الإنسان فقير ربنا تبارك وتعالى يغنيه من فضله. معنا اتصال، اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله.
شيخ
بخير والله،
بارك الله فيكم.
اتفضلي.
انا بكلمك علشان اقول حضرتك انا اول ولا بخرج ولا اي حاجة ولا بروح دروس علم، بس اتعلمت كتير قوي 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 من قناة الرحمة.
طب الحمد لله.
الحمد لله، ربنا يزيدكم يا رب، ربنا يزيدكم.
جزاكم الله خير.
ربنا يبارك لك يا شيخ يا رب.
جزاكم الله خير.
محمد حسان
جزاكم الله خير يا شيخ. فلن نعدم دعوة صالحة، يعني ربنا تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بالدعاء، فأن نبخل الرب الكريم جل في علاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والدعاء هو سلاح المؤمن. ما الذي خسرته أنا لما قمت ودعوت؟ هل أنفقت؟ والله قد يكون البخل مثلا يعتري النفس ويملأ النفس لو أنفقت القروش. لا، دي دعوات صالحات نبلغ بها المنع بإذن الله تعالى، نثاب بها ثواب من حج بإذن الله تعالى. نية طيبة، أعجز أنا عن نية طيبة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا سلكتم وادية إلا شركوكم الأجر. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج وشاركوهم في الأجر بالنوايا الطيبة. نية المرء قد تكون أبلغ من عملي بإذن الله تعالى، يدرك بها درجة الصائم القائم. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله.
هم منك، تفضلي. إيه
لو سمحت أنا عندي سؤال عن زكاة الزرع، يعني ممكن ينفع في الحلقة؟
تفضلي.
بالنسبة للأرض المستأجرة،
بالنسبة
للأرض المستأجرة،
الأرض المستأجرة
العمال فيها بالأجرة والري فيها بالأجرة،
يعمل فيها بالأجرة
العمال اللي فيها،
العمال اللي فيها بالأجرة
بالأجرة والري بالأجرة
والري بالأجرة
بالأجرة. فأنا كنت عايز أعرف الزكاة اللي عليها قد إيه.
الزكاة اللي عليه؟
أيوة.
شوفي هقول
لحضرتك. يا رب يوضح لو سمحت.
حاضر، هقول لحضرتك.
شكرا يا دكتور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. الوسق عبارة عن 60 صاع، والصاعة عبارة عن 4 أمداد، والمد عبارة عن حفنة رجل معتدل. فليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، بمعنى أن قد يقل المحصول عن 5 أوسق، وبالتالي لا أخرج زكاة، لا زكاة عليه، لا زكاة في الفواكه والخضروات، يعني الأشياء المدخرة والمختاتة هي التي نخرج فيها الزكاة إذا ما بلغ المحصول النصاب، وبنخرجه لما بنبني المحصول، ونخرج منه الأجور وهذه الأشياء أولا، والمديونيات نخرجها، وبعد ذلك إذا ما تبقى قدر نصاب حنخرج منه. إذا كانت المحاصيل بمية المطر فيها 10%، بساقية وشدوف وأشياء كهذه فيها 5%. معنا اتصال.
عليكم.
السلام عليكم.
ازيك يا دكتور؟ لو سمحت.
اتفضلي.
انا لو سمحت، انا ليا ابن متوفي. هو لم يبلغ الحلم الحمد لله. فانا بطلع عنه صدقات، يعني حاجات كده، وانا بطلع صدقات فبقول كمثل الاجر لوالدتي ووالدي، فالسرق يعني كده تبقى تنفع للثلاثه.
اللي الصدقات يعني للثلاثة.
للثلاثة. يعني لما أطلع صدقة أو أعمل أي حاجة أقول على روح ابني وعلى أبويا وأمي.
والله أنت مثابة ومأجورة، والصدقة بتصل للميت باتفاق العلماء. الصدقة بتصل للميت باتفاق أهل العلم. في أشياء بتصل للميت زي الدعاء، بيصل للميت باتفاق العلماء، وولد صالح يدعو له، الصدقة بتصل للميت باتفاق العلماء حج عن أبيك وحج عن أبيك واعتمر الحج والعمرة. إذا كان الإنسان حج عن نفسه فيحج عن أبيه عن أمه، لا حرج أبدا في ذلك. إن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سدد الديون، أشياء بتصل الميت، فمن جملة ذلك الصدقة. فأنت مثابة ومأجورة على صدقاتك، ووهب الثواب ثواب الصدقة بإذن الله تعالى يصل. حددي هذه الصدقة للأم، هذه الصدقة للأب، وإلا ففي تفسير الآية ونكتب ما قدموا آثارهم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قالوا ابن الإنسان من سعي وكسبه، وهو من جملة آثاره، وعمل الابن يعود لوالديه دون أن ينقص من أجل شيء. عمل الابن الصالح يعود لوالديه بدون ما ينقص من أجل الابن شيء، إذ أن الوالدين هم اللذان تسببا في وجود الابن. فاجتهدوا في العمل الصالح، صلاة وصيام، وخصوصا في مثل هذه الأيام المباركات التي نحن فيها ونتحدث عنها ونقول نجتهد في العمل الصالح. كل الأعمال الصالحة متأكدة في هذه الأيام. هذا موسم فضل، موسم طاعة، لابد وأن نسابق الريح في طاعة الله. لسان الحال قبل المقال يقول وعجلت إليك ربي لترضى، وخصوصا ونحن نتنسم عبير وعبيق الحج والوفود بتفد على بيت الله الحرام، كلهم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهي إجابة من بعد إجابة، وطاعة من بعد طاعة. وبالتالي لابد وأن يعني نحرص على طاعة ربنا، ولا أقل كما ذكرت من نية طيبة أو دعوة صالحة. والله قد نبلغ بها بيت الله الحرام، وإن لم يكن فعلى الأقل تكون النية الطيبة نؤجر عليها دعوة صالحة. في الحديث من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. هل هذا خرج مثلا بسيف أو جاد أو أسيل منه دم أو لا، أبدا لم يحدث، ولكنها دعوة صالحة. ولذلك كما ذكرت والله لو يعني استطعت أنا لم ادخرت وسع، يعني في الحديث مثلا لا حسد إلا فتنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فأنا لو قلت لو أن لي مثل مال فلان فنحن في الأجل سواء، هل أنا أنفقت؟ أبدا. فلان عنده مليارات، لا أقول عنده ملايين، أنا لو تمنيت لو كان عندي هذه المليارات سأنفقها في طاعة الله تبارك وتعالى، جهاد في سبيل الله، صدقات، حج وعمرة ونحو ذلك، مواساة للفقراء والمساكين، أخرج زكاة مال إلى غير ذلك، فأنتما في الأجر سواء. ولذلك لابد أن نتفقه في دين الله، لابد أن نتعلم دين الله، وخصوصا في مثل هذه الآونة لابد من تحويل حتى اللقاءات والأحاديث والبيوت لما يرضي الله تبارك وتعالى. الكل صار منشغلا بالقل والقل والغبا والنميمة والسياسة، وعامل وسو، لا بأس قدر من ذلك قد يكون نافعا ومفيدا، ولكن أن يستهلك الليل والنهار في مثل هذه الأحاديث، متى نقرأ قرآن، متى نذكر ربنا تبارك وتعالى، متى يعني تدبر في آيات الله تبارك وتعالى. محتاجين لأيام عمل إسلامية، كانت في أسابيع إسلامية نجمع الناس على صيام يوم وإفطار، ما هو أيام مباركات. في حديث أم المؤمنين حفصة رضوان الله عليها تحكي عن الأربع التي لم يدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها صيام العشر، يعني العشر التسع الأول من شهر ذي الحجة، وإلا فاليوم العشر ويوم النحر، ويوم النحر يحرم صومه حتى على من نذر، لا يصح صيام يوم العيد لا يجوز حتى لو نذر الإنسان، أما الأيام التي قبل ذلك يسن صيامها. وهنا مسألة فقهية، وإلا فأم المؤمنين عائشة هي الأخرى تحكي أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، فهنا وكأن في تعارض ظاهر بين الحديثين. ونحن نقول في الإجابة على ذلك وفي رفع هذا الخلاف أن من أثبت أمرا قدم على من نفاه، معه زيادة علم وزيادة ثقة مقبولة، ومن علم حجة على من لم يعلم. غاية ما في من نفى أنه ينفي علمه، أم المؤمنين عائشة تنفي علمها بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم في العصر قط، وإلا فالبعض أم المؤمنين حفصة بتثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع صيام العشر يعني التسع الأول من شهر ذي الحج. وحتى لو نظرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة، ما هو العمل الصالح الذي سنتقرب به لربنا إلا الصلاة والصيام وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله وصلة الأرحام وبر الوالدين، إحسان لزوج، تربية أولاد مثلا، صدقات، هذا هو العمل الصالح. وبالتالي حتى لو لم أعلم أنا حديث أم المؤمنين حفصة لنصحت نفسي ونصحت غيري بالإكثار من الصيام في الأيام الأول من شهر ذي الحجة بالحرص على طاعة الله في هذه الأيام، لأن ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. وبالتالي فالقيام والصيام وكل الطاعات متأكدة، وآكد الطاعات والقربات ترك المحرمات كما ذكرنا. وبالتالي يصطلح كل فريق على حقه. أحيانا البعض بيعتني بالحديث، الحديث هذا ضعيف والحديث هذا صحيح، لا بأس، هذا مطلوب ومهم جدا، ولكن قصور النظر غير مقبول، يعني لابد من شمولية نظرة. أصحح أنا وأضعف لا بأس بذلك، ولكن في نظرة كلية، نظرة إجمالية، وهي ثبوت الخبر بالاجتهاد في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وآكد صيام التسع، والتعبير تعبير أغلبي، يعني عند العرب مثلا يقولون أنا أنفقت كل المال، بمعنى أنفق الأعم الأغلب من المال، كحديث أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها عن صيام شعبان، تقول كان يصوم أكثره، بل كان يصومه كله. هل صام النبي صلى الله عليه وسلم كل شعبان؟ لا، لم يصم كل شعبان. إذا ما معنى قولها كان يصوم أكثر بل كان يصوم كله؟ هذا تعبير أغلبي يحمل على العام الأغلب، وآكد صيام التسع صيام يوم عرفة لمن لم يكن بعرفات، لمن لم يحج بيت الله الحرام، وإلا فمن حج بيت الله الحرام يفطر في يوم عرفة، والسنة الفطر بالنسبة له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وبالتالي نجتهد، دلوا على خير كفاعله. المشاغل كثيرة جدا، والله أنا كان من الممكن أتحدث أنا في موضوع سوريا، اللجنة التأسيسية وما وصلت إليه، أحداث كبار ومهمة جدا، البعض عنده غلو وشطط وصل به إلى تكفير مثلا رئيس محمد مرسي، شطط وغلو، كان من الممكن أكرس هذا اللقاء للرد على هذه المسألة. قرأت مثل اليوم أن الأربعاء والخميس 3 مليون سيأمون مولد السيد البدوي في الليلة الختامية، 3 مليون ده عدد قد لا يقل عن عدد الحجيج سيأمون مولد السيد البدوي كلهم شد الرحال مثلا، ولا تشد الرحال إلى لثلاثة مساجد، للمسجد الأقصى والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة والمسجد الحرام، يعني كيف سيشدون الرحال مخالفين هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغلو طبعا معلوم ومعروف عند من يذهب، هذا سيتمسح بالحديد، هذا سيقول مدد يا سيد يا بدوي، هذا سيقول أغثني أدركني، المرأة ستذهب تتوسل إليه أو تدعوه أو تستغيث به، تطلب منه الولد ونحو ذلك، أن يشفي مريضها، كل ذلك سيصرف للسيد البدوي من دون الله تبارك وتعالى تملق على الأعتاب موالد. وأنتم تعلمون ما الذي يحدث في الموالد، اختلاط الرجال بالنساء، أحيانا تطويح وحلقات يسمون حلقات ذكر بالاسم المفرد مثل حي حي ونحو ذلك، وتطويح أمر غير مقبول، أشياء غير مقبولة، فضلا عن البعض أحيانا لا أقول يتعاطى الدخان، لا سيتعاطى المخدرات، كل ذلك يحدث في هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان كلما يفيق يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالحاصل عبادات ستصرف للسيد البدوي من دون الله تبارك وتعالى، تستوجب هي الأخرى التحذير، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كان من الممكن أن أتحدث في هذا الموضوع أو ذاك، ولكن قلت لابد من الحديث في بيان حرمة هذه الأيام، تحريك القلوب تجاه بيت الله الحرام، وإلا فنحن لو سألنا مجتمعا مثلا أو مجموعة من البشر هل ستحجون هذا العام، سنجد إجابات غريبة الشكل، أنا لن أحج، لا خروج معي، الحج بيتكلف كذا، وبعد ذلك يقولون نحن نحب الواقع ونقف على أرضية الواقع، لا، هذا لا واقع ولا شرع، هذه الإجابات تخالف الواقع. نعم أنت مريض وأنت بهيئة كذا، ولكن ما الذي يمنعك؟ كما ذكرت منية طيبة ودعوة صالحة، والمؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأنا ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأنا أحب لكم والله الأجر والثواب، أحب لكم النجاة، أن تتثقل الموازين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك قلت لابد من تذكرة حتى نتعرف على حرمة هذه الأيام وما احتفى بها. أحيانا البعض بيجمع إخوانه وأهله ويقوم بهم الليل في المساجد ونحو ذلك في العشر الأوائل، هذا لا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الاجتماع على القيام يكون على جهة الندرة ولا نجعل له إماما راتبا، لأن هذا كان في رمضان فقط. في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم جاء صلى لبضع ليال، ولما خشي أن تفرض عليه ممتنع، وعمر جمع الناس على أبي بن كعب، اجتمعوا على صلاة التراويح، هذا كان في رمضان. في غير رمضان كان الاجتماع على جهة الندرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس واليتيم مرة صلاة الضحى، صلى بحذيفة مرة قيام الليل، فهذا على جهة الندرة، فلا نجعل يعني الاستثناء أصلا ولا الأصل استثناء. وبالتالي فالاجتماع على قيام الليل في المساجد في العشر الأول من شهر ذي الحجة لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام. وبالتالي لو قام كل واحد مع نفسه مثلا ليلة قمنا مع بعضنا البعض، لا بأس بذلك، القيام والصيام وكما ذكرت تلاوة القرآن، كل الطاعات يعني متأكدة، وخصوصا في هذه الأيام. وانظروا يعني المغرب يعني تقريبا على الخامسة والنصف مثلا أو نحو ذلك، يعني الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصام وطال ليله فقام، وبالتالي أن نغتنم فرصة هذه الأيام هذا مطلوب ومشروع. من كان عليه أيام من رمضان فصامها بنية صيام رمضان، بنية القضاء وبنية صيام العشر من ذي الحجة، يصح التشريك هنا في النية، هذا يجزئه عن صيام رمضان وعن الصيام في الاثنين والخميس، او بيصوم يوم ويفطر يوما، او بيصوم يوم عشراء يوم عرفة، يجزئه التشريك في النية هنا يوم واحد، هو الذي سنصومه بالنيتين، بنية قضاء رمضان ونبيت النية، وبنية صيام يوم عرفات مثلا، أو إيقاع هذا اليوم في العشر الأول من شهر ذي الحجة، بيصح التشريك في النية. في وهذه مسألة يعني لها أدلة كثيرة سبق أن ذكرنا بعضها، فيصح التشريك في النية. امرأة كان مثل عليها ستة أيام بسبب الحيض، من الممكن أن تصوم في العشر من ذي الحجة. كما ذكرنا هذه العشر أقسم بها ربنا تبارك وتعالى، وفي يوم عرفة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والتي سئل عنها عمر رضوان الله عليه وكان فقيها فأجاب وقال له اليهودي: لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذناها عيدا. فنزلت الآية في حجة الوداع في يوم الجمعة بعرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وحج معه قرابة 100,000، فيهم الكبير والصغير والرجل والمرأة. ولم يفت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فكانوا يحجون بحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك طب الكعبة وسعى بين الصفا والمروة على ناقته القصواء صلوات الله وسلامه عليه. ويوم النحر اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، اللي هو بيذكر بيوم المزيد، هذا اليوم يعني له قدر كبير عند الله تبارك وتعالى. اليوم العاشر من شهر ذي الحجة هذا يوم عيد لهذه الأمة، وعيد الأضحى مسبوق بعيد قبله وعيد بعده. فقبل يوم النحر اللي هو اليوم العاشر اللي هو يوم عيد الأضحى، قبله يوم عرفة ويوم عيد لهذه الأمة، وبعده أيام التشريق الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال، أو أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فأيام عظيمة القدر كما ذكرنا، وعيد الأضحى هو أشرف العيدين، والحج أفضل من الصيام، والحج أفضل من الصيام. فأيام كما ذكرنا لها قدر كبير عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي أن نتعرف على حرمة هذه الأيام، أن نشيع مفاهيم الهدى في الخلق، أنت تحسن لأهلك لإخوانك لزملائك، أن تقول لهم عظموا الحرمات، يعني تكن حرمة الأيام منكم على بال، استشعروا كيف انطلقت الوفود من الصين ومن الهند ومن باكستان ومن مصر تلبي هذا النداء العلوي: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وهذه آية بينة، أمر أن يؤذن بالحج. ما الذي سيسمع يومئذ؟ الصخور صماء، الشمس حارقة، فما الذي سيسمعه؟ ولكنه استجاب، يعني من الله رسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، يعني واللوثة المادية نحتاج لعلاجها، نحتاج لعلاجها. أن نثق فيما عند الله، وأن تكون ثقتنا فيما عند الله أكد من ثقتنا مما في جيوبنا أو في أيدينا. كما قال أبو حازم عندما سئل عن الزهد قال أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يد نفسك، وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه سينادي في الناس بالحج، تتجاوب معه الأصداء. من كان يتخيل هذا المشهد؟ سيأتي الناس من الصين ومن الهند كلهم، يعني ود لو بذل مهجته، لو سار على رأسه بلوغا لبيت الله الحرام، والبيت تجرد من كل زخرف وزينة، ولكن حنين يعتمل في نفوس المؤمنين مصداق دعوة نبي الله إبراهيم: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. آيات والله بينات، فيه آيات بينات، والإيه فتدبروا وتأملوا سينادي في الأصداء وتتجاوب معه الأصداء. سيأتي الناس، انظروا للحرم لو ترك بلا تأشيرة الكل سيذهب، ملايين كثيرة جدا، والبعض لربما وضع القرش على القرش، وحالة فقر لربما ركبوا مراكب شراعية في المحيط الهندي يعرضون أنفسهم للخطر، ولكن يحدوهم الرغبة والأمل وتعظيم الحرمات وحنين امتلأت به قلوب المؤمنين، وهو مؤشر إيماني يعني لا يمكن أن ينقطع من النفوس المؤمنة، تتجاوز بالأصداء. ويأتي الناس يلبون ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. تتعمر السعودية على مثل هذا النحو؟ هل تعمرت بميكانة زراعية بفلاحين مثلا عندهم إتقان للزراعة، عندهم نهر النيل؟ لا نهر النيل ولا ميكانة زراعية ولا ناس يجيدون زراعة الأرض، وأرض لربما لا تصلح للزراعة، ولكن أتت الخيرات والبركات من كل أوب سحيق وفج عميق، والثمار تأتي من هنا ومن هناك. ومن سافر إلى السعودية وإلى الحرم وجد آيات بينات في كتب السنن والسير يحكون أن نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بعدما ترك هاجر وولده الوحيد إسماعيل يقولون تعلقت به، تقول له: الله أمرك بهذا؟ قال: لا نعم. قالت: فإنه لن يضيعنا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عندما تمتلئ القلوب ثقة فيما عند الله تبارك وتعالى وفي عظيم رحمته وقدرته، ربنا لا يضيع أهله، لا يضيع أولياءه، ومن ظن أن الله يضيع أولياءه فقد ظن السوء برب العزة جل وعلا. ونبي الله إبراهيم بدوره لما قفل راجعا إلى فلسطين وترك هاجر وولده الوحيد إسماعيل، ما فعل ذلك إلا نزولا على أمر الله، وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى لن يضيع أهله، لن يضيع هاجر ولا إسماعيل ولا من أطاع الله تبارك وتعالى في هذا الزمان أو في غيره، في هذا المكان أو في غيره. فوض الأمر إلينا، نحن أولى بك منك. نبي الله إبراهيم لما خفل راجعا رفع أكف الضراعة وقال: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحان الله، أن تأتي قبيلة جرهم ويحوم ينبع الماء من تحت قدم نبي الله إسماعيل، آية بينة. بعدما خافت هاجر عليه وسعت سعي المجهود 7 أشواط بين الصفا والمروة وينبع الماء من تحت قدم نبي الله إسماعيل ويحوم الطير، وتأتي قبيلة جرهم تعلم أن بهذا المكان ماء، وتستأذن هاجر، القبيلة تستأذن وهاجر في المكث والإقامة بهذا المكان، ويتردد نبي الله إبراهيم على هاجر وعلى ولده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ويرتفع بناء الكعبة المشرفة، وتكون الدروس والعظات والعبر. يا ليتنا نكون طوع إشارة ورهين أمر، دروس في الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى، والحرص على طاعة الله، وإقامة الحياة الخاصة والعامة وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ندور مع إسلامنا حيث دار، حيث دار، سواء كنا في سياسة أو اقتصاد أو اجتماع أو أخلاق، في حرب أو سلم، كنا حكاما أو محكومين، كبارا أو صغارا، في عسر أو يسر، في منشط أو مكره، نحرص على طاعة الله. سنأكل من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا بإذن الله تعالى، سيكون لنا حظ ونصيب من هذه الإمامة التي كتبت لنبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كتبت له الإمامة الخالدة صلوات الله وسلامه عليه، وصار الحرم مهوى الأفئدة، يأتيه الناس من هنا ومن هناك يعظمون حرمات الله وشعائر الله جل وعلا. ونسأله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوسل لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لا تبور، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أطواء والتقوى
تي في شوب، دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي، شعرك هو تابك. مع زيت كنوز نزين تابك بأفضل الزينة، كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة. شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتمي به.
مع كنوز شعرك دائما أجمل.
زيت كنوز، الحائز على جائزة الأيز ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. أوسكار تي في شو دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك.
في فهم الواقع أضواء والتقوى.